لله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواهنا العسل.
بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواهنا العسل.
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها روائعا حسنات كالدر متصلا.
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها روائعا حسنات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سوف أخبركم في هذه الجلسة بثلث القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة قال احشدوا فإني سوف أقرأ عليكم ثلث القرآن. فبعض الصحابة قالوا كيف يستطيع صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا ثلث القرآن في جلسة قصيرة؟ فقرأ قل هو الله أحد. قل هو الله أحد ثلث القرآن في الفضل والبركة والأجر. قل هو الله أحد من أعجب سور القرآن. قرأها صحابي كان يقرأ في كل ركعة فقال صلى الله عليه وسلم لماذا تقرأها؟ قال لأن يحبها فيها صفة الرحمن، قال حبك إياها أدخلك الجنة. قرأها صحابي آخر فقال لماذا تقرأها؟ قال لأن فيها صفة الرحمن فأنا أقرأها، قال أخبروها أن الله يحبه. إذا قرأت كل هو الله أحد وعملت بمقتضاها وعشتها أحبك الله وتدخل بكل هو الله أحد الجنة. قل هو الله أحد لها سر، وقل هو الله أحد لها سبب، أما سببها فاجتمع كفار قريش، لأن طبعا الكافر ما يتصور عن الله، لا يعرف عظمة الله ولا جلال الله، كافر مثل البهيمة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم، فقالوا يا محمد صف لنا ربك، من أي القبائل هو وما نسبه، وهل هو من حديد أم من خشب؟ كذا في زاد المسير لابن الجوزي وفي التفاسير، أنا ما زلت عندي كذا ورد هذا النص. فانتظر عليه الصلاة والسلام أمام هذا القول الجائر، القول الذي لا يقوله إلا مخذول. فأنزل الله سبحانه وتعالى جبريل، وهذا الحديث ترى في مسند أحمد من حديث أبي بن كعب أن الكفار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك أو انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انتهى ثلث القرآن، انتهى. إذا قرأت هذا قرأت كأنك قرأت ثلث القرآن، إذا قرأت ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن مرة واحدة. هنيئا لمن قرأها، وهنيئا لمن تدبرها، وهنيئا لمن عاش أفياءها ومعانيها ومقاصدها، وهنيئا لمن رددها. حتى بعض العلماء سبحان الله أتاه لهج بها وشوق إليها، حتى الشوكاني في البدر طالع ذكر أحد علماء اليمن قال كان مغرم وله تعلق وله حب لكل هو الله أحد، كان يقرأها دائما. ورأيت بعض الآثار أن بعض السلف كان يقرأها قائما وقاعدا وعلى جنبه. أنا أعرف بعض المعاصرين يقرأها في اليوم 100 مرة، وهي تيسير من الله سبحانه وتعالى، لأن تختصر لك المعاني وتمدح لك الرب سبحانه وتعالى وتثني عليه بالمحامد بكلامه. قال قل يا محمد للناس الذين يسألون عن الله من سأل عنا فالله أحد، أحد في ذاته فلا تشابه الذوات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشابه المخلوق ولا يشابه هو المخلوق، وليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. تعالى عن الأضداد والأنداد وعن الأشباه سبحانه وتعالى وعن النظراء وعن الأمثال، لا إله إلا هو أحد في أسمائه وصفاته. فالصفات علا، أسماء حسنى وصفات علا لا تشابه أسماء ولا صفات المخلوقين. وأحد في أفعاله، فإنه يفعل فعل لا يفعله المخلوق، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهذا هو الأحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، أحد سبحانه وتعالى يعني أنه واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا يشابه مخلوق ولا يشابه مخلوق ولا يماثل أحدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد الله الصمد، يعيد الله لأنها اسم يعني الاسم الأعظم. الله كما قلت لكم هذا هو الاسم الشريف الأعظم، يعيده سبحانه وتعالى لعظمته في كل آية. الله الصمد، الصمد قيل الذي تصمد إليه الكائنات، يعني تسأله الكائنات وتسأله المخلوقات أرزاقها. فكل المخلوقات من الإنس والجن والبهائم والعجموات والطيور والزواحف يسألون الواحد الأحد، يسأله كل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يسألونه رزقهم وصحتهم وعافيتهم وهدايتهم وأمنهم واستقرارهم ونصرهم وعلوهم، يسألونه كل ما يعني طاف بخلدهم فهو الصمد. قيل هذا الذي تصمد إليه الكائنات، حتى بعض السلف يقول إنه الذي تصمد إليه الكائنات باختلاف اللهجات وتعدد اللغات وتباين النغمات، فيعطي الكل ويمنح الكل ويتحدى الكل ويقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كل الخليقة يوم عرفة يجتمع ما يقارب بعض الحج إذا كثر 3 مليون، الثلاثة هؤلاء بلغات عشرات اللغات، أحصيت في بعض الجامعات بأن لغات عالمية ومحلية ولهجات وأطلسية وساحلية إلى ما يقارب 400، كلهم يسألون الواحد الأحد فردا، هذا يطلب عافيته وهذا يطلب ابنا وهذا يطلب صحة وهذا يطلب منصبا وهذا يطلب مغفرة وهذا يطلب قضاء دين وهذا يطلب أن يخرج قريبه من السجن وهذا يطلب يخرج أن يعافى ويخرج من المستشفى إلى غير تلك الطلبات، فيمنح الكل ويعطي الكل ويسمع الكل، لا تختلف عليه اللهجات ولا تتباين عليه اللغمات ولا تزدحم عليه الحاجات، قد وسع الأرض والسماوات لا إله إلا هو، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل جود عسى يعودوم الذي منك عودتنا، في الجود لا أحد مثلكم وفي الفقر لا أحد مثلنا. هذا هو الصمد. وقيل الصمد الذي تكامل سؤدده وانتهى مجده وكمل شرفه ورفعته وهو الله لا إله إلا هو. ولذلك سمى العرب يسمون أحد السادات الصمد، يقول ألا بكر الناعي بعمر بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، يعني الذي انتهى شرفه يعني كثر شرفه وعظمته، ولا أعظم ولا أرفع من الجواد الماجد القاهر القدير سبحانه وتعالى، وهو الصمد الذي جمع كل المحاسن، فهو لا عيب ولا نقص ولا تقصير ولا تأخذ سنة ولا نوم ولا يموت ولا يأكل الطعام، وليس البخيل جل في علاه، بل هو الغني الماجد الكريم الفتاح العليم الواسع القوي الجبار القهار، كل صفات المحاسن. فلما اجتمعت له المحامد والمحاسن والمدائح جل في علاه ونفي عنه النقص سمى نفسه صمد. ولذلك يقول سبحانه أحيانا لكثرة المحاسن والأسماء الحسنى والصفات العليا إذا أراد أن يقول قال إنا نحن، وهو سبحانه وتعالى واحد، لكن لكثرة محاسنه سبحانه ولكثرة أسماء الحسنى والصفات العليا قال إنا نحن. فيفسر بعض المفسرين يقول أنه لكثرة أسمائه سبحانه وتعالى وهو ذات واحدة جل في علاه لا إله إلا هو، لهذه الأسماء الحسنى المتعددة المعاني قال إنا نحن، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، بينما قال في الوحدانية يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا جل في علاه لا إله إلا هو. والصمد قالوا هو القوي، ولذلك يسمون الصخرة الصمداء ويسمون المرتفع في الأرض الصمد، فلقوته فهو القوي سبحانه وتعالى ولجبروته سمى نفسه الصمد. قالوا والصمد الغني الذي استغنى عمن سواه وسواه مفتقر إليه، فلغناه صار غنيا عن الكل سبحانه وتعالى وفاض بخيره على الكل، لا يريد من أحد جزاء على ما فعل ولا ردا لما أسدى سبحانه وتعالى، وإنما أوجب الشكر على العباد لمصلحة العباد لا لنفع من العباد لرب العباد، فهو الغني سبحانه. حتى يقول في حديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهنا قالوا عن أيضا من الأسماء من المعاني، لأن أصلا بعض العلماء فسرها ب60 صفحة، يعني شرح في الصمد 60 صفحة في الكلمة هذه. يوم كانت الأمة تعيش معاني القرآن كان شغلهم الشاغل تدارس هذا الوحي المبارك الذي نزل غيث للقلوب من السماء، لكن الآن فتر في الجيل تربيتهم وانصرفوا إلى الدوريات والمجلات والجرائد والقنوات ومواقع الإنترنت، وأصبح القرآن جزء بسيط بأفكار كاليات الإنسان هو متعب وسهران، وأصبح عنده ملل وضجر فيقرأ آيات يتمتم بها ويهذرم بها هذرمة، ثم يغلق المصحف هذا الذي فتحنا به القلوب والعقول والعالم، هذا الذي حررنا من الشرك والطاغوت، هذا الذي رفع رؤوسنا، هذا الذي أوجدنا كيانا عالميا ربانيا في الأرض، هذا الذي نصرنا على عدل الإسلام. هذا قراءة بعض الناس، غفر الله لنا ولهم وعادهم إلينا إلى الإسلام قصدي وإلى الهداية عودا جميلا. فهنا كان السلف يوم يقرؤون هذه المعاني يتدبرونها، فتجد المفسرين يأخذون في الآية الواحدة أحيانا 10 معاني أحيانا أكثر من ذلك، بسبب لأن القرآن عنده وجوه، والقرآن له بركات، والقرآن له إيحاءات وله دلالات، فكل يأتي ب هذا المفسر يعني الفقيه يأخذ منه، واللغوي يأخذ منه، والأصولي صاحب البلاغة وصاحب البيان وصاحب الأدب وصاحب الأخبار وصاحب التاريخ، لأنه كلام الملك الحق جل في علاه لا إله إلا هو الذي يعلم السر وأخفى. هذه من معاني الصمد. وقالوا الصمد أيضا الذي لا يأكل الطعام وليس له جوف حتى يأكل الطعام، فالله يطعم ولا يطعم، فسمى نفسه صمد. وكل المعاني يمكن أن تضيف هذه المعاني كلها وتجعلها في مسار هذه الآية. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد لم يأتي منه شيء، ولم يولد لم يأتي من شيء، فليس له سبحانه أب ولا أم، وليس له سبحانه ذرية، لا صاحبه ولا ولد، تعالى الله عن ذلك. ولذلك من نسب له الولد فقد أشرك وكفر. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فالله ليس له صاحبة لا زوجة ولا ولد، ولم يولد سبحانه وتعالى من أب ولا أم، فهو الغني عن الكل، وكل الناس عبيد له سبحانه وتعالى، وليس بحاجة جل في علاه إلى أحد من الناس حتى يتخذ ولد، لأن الولد إنما يتخذ للحاجة بعد كبر السن، أو للمنفعة التي يزجيها لأبيه، أو ليقر أبوه عينا به. وأما الواحد الأحد فإنه غني عن الكل، وغني عن الأبناء وعن الصاحبة، وغني عن العباد، بل هم الذين يفتقرون ومحتاجون كل الحاجة إليه بأمس الحاجة، وحاجتهم متوقفة على عطاء الله عز وجل، بل لو أوقف عنهم مدده والحياة لتوقفت حياتهم ولانتهى بقاؤهم، فبقاؤهم مرهون بعطاء الله وبمدد الله وبعون الله. فلذلك قال لم يلد ولم يولد. فمن نسب له الولد كما فعل اليهود وكما فعل النصارى لما قالوا عيسى ابن الله وولد الله وكذبوا في ذلك، تعالى الله، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالله واحد سبحانه، لم يتخذ ولدا ولم يتخذ زوجة، تعالى الله جل في عليائه. ولذلك هو سبحانه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، قاتلهم الله، جعلوا البنات الرب لله وجعلوا لأنفسهم البنين، ساء ما يحكمون في ذلك. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذه السورة أنه أحد لا يشبه أحدا ولا يشبه أحد، ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه صمد تصمد إليه الكائنات وتحتاج إليه، وبين أنه ليس له والد ولا والدة وليس له ذرية سبحانه وتعالى. وللحديث بقية إن شاء الله. أهي لفظك هذا سال من العسل، أهي لفظك هذا سال. يقول سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، كما قلت لكم ليس له والدة وليس له والد وليس له ذرية. لم يلد يعني لم ينجب سبحانه وتعالى، فليست له صاحبة وليس بحاجة إلى ذرية سبحانه وتعالى، إنما يحتاج العباد الفقراء يحتاجون لذرية، إما سلوى، إما قرة عين، إما منفعة، إما يردون يعني عنهم اللواء والضنك، إما يدافعون عنهم، إما يثوبون إليهم عند كبر السن والشيخوخة. لكن الواحد الأحد لا يموت ولا يمرض ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يفتقر وليس بحاجة لأحد جل في علاه لا إله إلا هو. فقال هنا لم يلد يعني لم يأتي بذرية سبحانه وتعالى، ولم يأتي منه أحد جل في علاه، حتى في ولم يولد من أبوين، بل تعالى الله سبحانه وتعالى خلق الخلق مستغن عنهم وليس في حاجة لهم، بل هم في حاجة إليه، مضطرون لأخذ العون منه سبحانه وتعالى، وهم عبيد له جل في علاه، ولم يكن له كفوا أحد، وليس له ما يشابهه أو يماثله لا في الأسماء ولا في الصفات. فليس في الخليقة أحد يكافئ الله أو يشابه الله أو يعادل الله أو يماثل الله تعالى، الله سبحانه وتعالى. ولذلك نفي في الإسلام عند أهل العلم والإيمان تمثيل الله بأحد من خلقه، أو تمثيل أحد الخلق بالله سبحانه وتعالى، وهذا كفر والعياذ بالله. أو أن الله يشبه أحد من مخلوقاته، أو أن المخلوقات تشبه الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله له صفات الكمال، ونفى عنه صفة النقص، ونفى المماثلة والمشابهة. فهو سبحانه وتعالى ليس له شريك ولا مثيل ولا شبيه ولا نديد ولا ضديد، بل سبحانه وتعالى لم يتخذ شريكا في الملك، ولم يتخذ وليا من الذل، ولم يتخذ معاونا في الخلق، ولم يتخذ مستشارا في تدبير الأمور، ولم يتخذ وزيرا في إدارة وتصريف العالم وتدبير الكون وملك الخليقة. فهو مستغن عن المشير والوزير والنظير، لأنه سميع بصير لطيف خبير جل في علاه. فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال ولم يكن له كفوا أحد، ليس أحد في العالم يشابه الله عز وجل، فلا تشابه بين الله وبين أحد من خلقه. واعرف أن الله متفرد سبحانه، حتى ورد عند أحمد الفرد، ورد كما في السورة الصمد، وأنه أحد وأنه واحد، وأنه سبحانه لم يلد ولم يولد، وهذه صفات التشريف له سبحانه وتعالى. ففي الآية في السورة، لأن كان ثلث القرآن، أثبت صفات الكمال ونفى عن صفات النقص سبحانه، فسار هناك نفي وإثبات، نفى كل نقيصة عنه وأثبت كل كمال له جل في علاه. فسارت هذه السورة بحق هي سورة المدح له سبحانه، وذلك مدح نفسه بهذه السورة قبل أن يمدحه المادحون. إذا قيل لك أين مدح الله لنفسي، أي أعظم مدح لله، فقل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففيها من الإثبات وإثبات الأسماء الحسنى والأفعال الجميلة لله، ما الله بعليم. وفي سورة الكافرون من نفي الضديد والمشابهة ومشابهة الكفار في أفعالهم وفي ديانتهم، ما الله بعليم. ولذلك كان يقرأ صلى الله عليه وسلم سورة الكافرون على الحكاية الكافرون، وسورة الإخلاص في ركعتي الفجر وفي ركعة المغرب بعد صلاة المغرب، وفي ركعة الطواف كان يقرأهما صلى الله عليه وسلم، وكان يوتر بقول هو الله أحد سورة الإخلاص. وكما تعرفون أنا قلت لكم من هذاك الصحابي لما كان يصلي بقومه في بني سلمة، طبعا كان إمام، فإذا انتهى من الفاتحة قال ولا الضالين آمين، قرأ قل هو الله أحد ثم قرأ سورة. قال له أصحابه جماعة المسجد إما أن تكتفي بالإخلاص أو تكتفي بالصورة، قال لا أنا لا، كل ركعة سوف أقرأ الإخلاص وأقرأ مع صورة. قالوا لماذا؟ قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبروه أن الله يحبه. وفي لفظ قيل هو وقيل غيره، قال فيها صفة الرحمن ونحبه، قال أخبروه حبك إياها أدخلك الجنة، أدخلك الجنة. فهذه يقول هو الله أحد التي نقرأها كثيرا ويرددها كثير من الملايين من المسلمين، ولكنهم لا يعرفون مدلولها ومعناها. فهي أثبتت الوحدانية له سبحانه وتعالى، التوحيد الذي حق الله على العبيد. ولذلك أحسن ما يتقرب إلى الله، لأنه أحد فلذلك قدم التوحيد، أحسن ما يتقرب له إثبات التوحيد له، وهو حقه على العبيد سبحانه، كما في الحديث الصحيح من حديث معاذ بن جبل، وهذا حديث عالم لأنه سيد العلماء، يعني يأتي العلماء يوم القيامة يمشون أولهم إلى الجنة معاذ بن جبل رضي الله عنه، يمشي قبلهم برتوة برمية حجر. فلذلك لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان راكب على حمار، وأردف معه على الحمار أردف معاذ رضي الله عنه، وفي مسند أحمد يقول عثر الحمار فسقطت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت يقول معاذ أذكر من نفسي أسف، يعني متأسف وخجلان ومستحي من المشهد أنه سقط من الحمار، وسقط صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أكرم من خلق الله، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود. قال وقام صلى الله عليه وسلم يضحك، قال ثم ركب الحمار وركبنا فمشى. قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا بشيئا. ثم مضى قليلا فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت لا أدري يا رسول الله ورسول أعلم. قال حقهم ألا يعذبهم. فهذا الحق العظيم استوجبوه بالتوحيد الذي يحق الله على العبيد، وهو الذي أشرف طاعة، وهو أول الأصول، ومن لم يحققه فلن تصح له صلاة ولا عبادة ولا زكاة ولا حج ولا صوم ولا عمرة ولا تلاوة، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولذلك قل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلما بدأت هذه الصورة بدأ الله بالتوحيد، فكانت من أشرف المسائل. ثم عقب بذلك بمدح الله بأعظم صفات المدح الذي هو الصمد. ولذلك أطلب منكم أن تراجعوا كلمة الصمد وأن تعيشوا أفياءها وظلالها ومعانيها ومقاصدها، وأن تلتمسوا معانيها عند العلماء أهل العلم والإيمان، وأن لا تشغلكم يعني بعض الثقافات التي صدت الكثير عن القرآن الكريم، صدتهم عن العيش مع هذه البركة المهداة والنعمة المسداة، مع الوحي، مع غيث القلوب، مع الرحمة التي أنزلها الله على الخليقة، مع هذا الخير العميم. صدت كثير من الناس، إما ثقافة بائسة أرضية لا تصل إلى خير، لا نفع دنيوي ولا أخرى. وحتى يقول ابن تيمية إن بعض العلوم كلحم خنزير في صينية من ذهب على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني لحم جمل هزيل غث في صينية من ذهب، في تغري يعني تبرق في فوق الجبل وفي رأس جبل، لا سهل فيرتقى الجبل ولا سمين فينتقل، وله بسمين لحم الجمل، فحشفا وسوكيل. ولذلك بعض الثقافات تبرق، حتى يأتونك برجل أكاديمي قال المفكر وقد شاب رأس عمره 80 وهو عنده غليون كوبي ويولع السجارة، قالوا هذا رئيس قسم الفلسفة في جامعة كذا وكذا، قضى عنده 60 كتابا وعنده 120 رواية، ونال على جائزة كذا وكذا، وحصل على أوسمة كذا، وعلى جائزة الدولة التقديرية، ولا يحفظ قل هو الله أحد. ثم يدخل بك في سراديب من الكلام الفاضي، يقول انطلاقة العقل اللامتناهي الذي هو وراء الطبيعة حتى يصل إلى أرضية مشتركة، هذا من الكلام الفاضي، هذا فارغ، كله كلام فاضي. فصد الناس مثل هذه الثقافة الجائرة الملحدة، لا أقصد ثقافة أهل الإيمان، أو مثل ناس أشغل الناس كل حياته شعر، سواء عربي فصيح ولا نبطي شعبي، فهو دائم في السمرات وفي الحفلات وفي البادية، كلما أنشد أعرابي في الصحراء قصيدة حفظها وألقاها على جماعتي وعارضها فلان، فإذا أراد في مجلس زاد عليه 5 قصائد، ثم أشغل الأمة وأشغل الجلوس وأشغل المجالس بهذا الهلس الكلام الفاضي البائس الفقير. وبعضهم عنده طاقة كلامية لكنها منحرفة في الغيبة والنميمة ونقل الأخبار والعلوم وقتل الوقت، يخبرك بكل ما جد في الحياة، يخبرك بما شاهد في التلفزيون والبرامج، ومن لقي في السوق، ومن حصل في سوق في الحراج وفي سوق الخضرة وفي سوق الخردة، ومن سافر معه، وحوادث المرور والسيارات، وأخبار يعني الإعلانات والأموات، ومن ضيع حفظت هذه البائس، كلهم صدوا عن الوحي. وما بقي إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، طريق قل هو الله أحد، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، حتى يقول الشهرستاني الفيلسوف الأستاذ يسمى لعمري لقد طفت المعاهد كلها، هذا من فلاسفة اجعله من جنس هذاك صاحب الغليون في 80، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نأدمي. يقول هو لأنه ما عاش إلا مع فلاسفة مثله، يقول والله إني طوفت يمين ويسار إلى الناس محتارين ومشككين، وأن الناس في حيرة، وأن الناس ما هم مطمئنين، ما شفت أحد يعني مطمئن في يقين وفي سعود وفي أمن. قلت أنا رددت عليه بيتين، قلت لعلك اسمه الأستاذ والشهرستاني فيلسوف كبير، قلت لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا عليه الصلاة والسلام رسول الهدى المبعوث من خير هاشمي، فوالله لو قد زرته الدهر برهة لما كنت نهبا للصقور القشاعمي. أنت ما زرت إنتاج المدينة المنورة الطيبة الذي خرج من غار حراء من جبريل قل هو الله أحد. أنت ما تعلقت بالوحي الخالد الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. أنت ما عشت تلك العلوم التي تركها لنا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل. نعم إنك أنت يعني جلست في الثقافة ما قبل الرسالة، ثقافة سقراط وبوقراط وفلاطون ورسطو وهذا الملأ الذين هم أصلا ما وصلوا للحقيقة، حتى أنهم يعيشون كما يعني صفوا ابن تيمية يقول إن هذا الزبد والزخرف الذين في ألفاظنا ما توصل إلى الحقيقة أصلا ولا توصل إلى المراد. بل الغزالي هو قرأ الفلسفة وتمعن فيها، كتب عنهم كتاب وأرغم أنوفهم قال تهافت الفلاسفة، وأنا لست مع ابن رشد يوم قال تهافت التهافت، يقصد كتاب من الغزالي، بل الغزالي أحسن كل الإحسان وأخبر أنهم فقط أنهم تصورات وأنهم في خيالات وأنهم أهل جهل أصلا، لأنهم أصلا ما أخذوا العلم الصحيح الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. علمنا أيها الإخوة ترى يبدأ بإقرأ التي نزلت من عند الواحد الأحد من السماء على محمد عليه الصلاة والسلام في الغار. نحن نبدأ من الغار، والوحي مدرسة الكبرى وغار حراء، ميلاد عمري ورضواني وأشجاني، وثيقتي كتبت في اللوح وانهمرت آياتها، فاقرأوا يا قوم قرآني، أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، وفي ربى مكة تاريخ ملحمة على ثراها بنينا العالم الثاني، في طيبة المصطفى روحي وولهي، في روضة المصطفى عمري ورضواني، النيل مائي ومن عمان تذكرتي، وفي الجزائر إخواني تطواني، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟
بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها روائعا حسنات كالدر متصلا؟
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها روائعا حسنات كالدر متصلا؟